بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية السابعة من سورة آل عمران. انتهينا إلى هذه النقطة من البحث، وهو أن القرآن الكريم عندما يستعمل المثل فإنه تارة نريد من المثل المثل بحسب الاصطلاح المتعارف، يعني أن القرآن يذكر حقيقة من الحقائق وبعد ذلك يبين تلك الحقيقة بلسان مثل من الأمثال. حقيقة قرآنية، بيان قرآني واضح، ولكن ذاك البيان القرآني القرآن أيضا يبينه بلسان آخر وهو لسان المثل. حتى تتضح هذه الحقيقة أحاول أن أقف على مثال وتطبيق لهذا المثل القرآني بهذا الاصطلاح. لو رجعنا إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه من الحقائق القرآنية، وبتعبير المحققين من المفسرين والمتكلمين والفلاسفة، هذا بيان برهاني لإثبات التوحيد ولنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية وتدبير هذا العالم. الله سبحانه وتعالى يبين لنا بأنه لو كان لهذا العالم ربان مدبران للزم الفساد، وصغرى ذلك، صغرى يعني بأنه لم يلزم الفساد، بينه الحق سبحانه وتعالى في أول سورة تبارك، قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني الآية في سورة الأنبياء بينت ذلك بنحو القضية الشرطية، وبينت صغرى ذلك بأن هذا العالم فيه فساد أو لا يوجد فيه فساد، إذن لا يوجد فيه تعدد للآلهة. إذن بيان برهاني قاطع لإثبات استحالة تعدد الرب والإله لهذا العالم، مو تعدد واجب الوجود، لأن مراتب التوحيد متعددة. ليست الآية بصدد نفي تعدد واجب الوجود، لا، وإنما بصدد تعدد أو نفي تعدد الربوبية لهذا العالم. وهذا بيان قرآني، حقيقة من الحقائق القرآنية. ولكن هذا القرآن الكريم أيضا بين هذه الحقيقة في موضع آخر من القرآن الكريم، ولكن بلسان المثل لا بلسان البيان البرهاني. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لو أن رجلا واحدا عبدا واحدا تارة يوجد فيه آمران موليان يوجد على رأسه، وهذان مختلفان متشاكسان، وأخرى لا، الإنسان العبد يكون له ماذا؟ مدبر مولى ورب واحد، هل يتساويان هذان أو لا يتساويان؟ القرآن صريح يقول: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء السابع عشر من الميزان صفحة 258 هكذا يقول: مثل ضربه الله للمشرك الذي يعبد أربابا وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم متنازعون، فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر، وكل يريد أن يتفرد فيه ويخصه بخدمة نفسه، وللموحد الذي هو خالص لمخدوم واحد.
لا يشاركه فيه غيره فيخدمه، يقول: وهذا محل الشاهد، وهذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس، لكنه عند المداقة، عند الدقة العقلية، يرجع إلى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن ذاك بيان برهاني للحقيقة لنفي الشركاء، وهذا بيان ماذا؟ بيان تمثيلي لتلك الحقيقة، وعاد برهانا على نفي تعدد الأرباب والآلهة. تارة القرآن الكريم يستعمل المثل ويريد منه ماذا؟ هذا النحو من المثل الذي أشرنا إليه، والقرآن مليء بهذا. يعني عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن القرآن مليء بهذا البيان، من قبيل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ماذا بنورهم، بالنسبة إلى المنافقين في سورة البقرة. ومن قبيل قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ومن قبيل قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. أو كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. أو كمثل أو قوله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. أو ومثل كلمة خبيثة. أو ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ها كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وهكذا عشرات الآيات في القرآن تبين الحقيقة القرآنية تارة بلسان علمي قائم على أسس برهانية وعقلية ومنطقية، وأخرى نفس تلك الحقيقة تبين بلسان ماذا؟ بلسان المثل. هذه مرة هذا بيان، وأخرى لا، نريد المثال اللي هو محل الشاهد، نريد المثال يعني أن هناك حقيقة في عالم الغيب، في باطن الملكوت، في باطن هذا العالم، وأن لهذا القرآن باطنا وتأويلا في أم الكتاب، وأن هذه البيانات القرآنية العلمية العقلية نسبتها إليها، نسبة إلى تلك التأويل، نسبة المثل إلى ماذا؟ إلى الممثل. هذه غير تلك، ما أدري واضح المطلب؟ إذن إحنا عندنا نحوين من المثل، مثل هو المثل المتعارف المصطلح، ومثل لا، بيان قرآني بحسب موازين هذه النشأة وقواعد هذه النشأة بيان قرآني علمي. ولكن نفس هذه الحقيقة التي بينت هنا بهذا البيان بلسان عربي مبين، هذه الحقيقة إذا قيست إلى ماذا؟ إلى الحقيقة التي هي في أم الكتاب، نسبتها إليها ما هي؟ نسبة المثال إلى ماذا؟ إلى الممثل. مما تقدم يتضح لنا بأن القرآن الكريم على مستوى المثل الأول، يعني الإصطلاح الأول في المثل، بعض حقائقه بينت بلسان المثل، مو جميع حقائقه بينت بلسان المثل. أما على مستوى الإصطلاح الثاني في المثل فجميع البيانات القرآنية ماذا ترجع؟ إلى كونها أمثال لتلك الحقائق التأويلية في عالم الملكوت وفي باطن الغيب. ما أدري واضح صار المعنى؟ إذن إذا لاحظنا أو لاحظنا المستوى الأول من المثال، بل بعض الحقائق القرآن الكريم تارة بينها بلسان الحقيقة القرآنية والبيان العلمي من قبيل التطبيق الذي ذكرناه، وبعضها بينها بلسان ماذا؟ بلسان المثل. وأخرى لا، نتكلم على مستوى الإصطلاح الثاني للمثل، فمن الواضح أن جميع القرآن الكريم يرجع إلى كونه ماذا؟ أمثالا. يعني أمثالا يعني ماذا؟ يعني أن الحقيقة قد تظهر لك هنا بصورة وجودية، ونفس هذه الحقيقة في نشأة أخرى تظهر ماذا؟ بصورة وجودية أخرى. وتطبيق ذلك ما ذكرناه في قصة يوسف، أنه حقيقة وجودية في النوم تظهر له في اليقظة ماذا؟ بنحو آخر، وإن كانت حقيقتين وجوديتين. هسه السيد الطباطبائي رحمة الله، حتى تعرفون ماذا يوجد في كلمات العلامة رحمة الله عليه، وأنه لا يمكن استخراج هذه المطالب بهالسهولة من كلماته. هسه أنا أقرأ عباراته لكم حتى تعرفون أنه يمكن استخراج هذا المعنى أو لا يمكن. السيد الطباطبائي في الميزان الجزء الثالث صفحة 62 و 63، هنا صفحة 63 و 64 هكذا يقول. يقول: أولا، أن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلا، وأن التأويل ليس من قبيل المفاهيم اللفظية بل من الأمور الخارجية، وهذا تقدم برهانه فيما سبق. نسبة التأويل، التفت جيدا، نسبة التأويل إلى المعارف والمقاصد المبينة في القرآن نسبة الممثل إلى ماذا؟ إلى المثال. كل المعارف القرآنية بمحكمه ومتشابهه له تأويل، والتأويل نسبته إلى القرآن ما هي؟ نسبة الممثل إلى المثال. وبينا ما معنى نسبة الممثل إلى المثال، يعني تلك حقيقة وجودية بصورة وجودية، وهذه حقيقة بصورة وجودية ماذا؟ أخرى. يعني التوحيد في الملكوت بصورة وجودية، والتوحيد عندي وعندك بحسب الاعتقاد بصورة وجودية، وأمثلته كثيرة: الصلاة، الصوم، الحج، الاعتقادات، الأخلاق، هذه بصورة وهناك بصورة أخرى. عد عند ذلك، هذا تفريع تذنيب عبر عنه ما تشاء بين قوسين، عند ذلك تفهم معنى أو تفهم معنى دقيقا لما يذهب إليه الإمامية، أن الأحكام قائمة على أساس مصالح ومفاسد واقعية. لا يتبادر إلى ذهنك بعد مراد من المصلحة والمفسدة يعني الأمور الاجتماعية، ولا لا لا، مراد بأن هذه الاعتبارات الشرعية هي أساسا من أين مأخوذة؟ مأخوذة من تلك الحقائق الوجودية. يعني عندما قال الشارع: صلي ركعتين، ولا أو صلي ثلاث، أو صلي أربع، أو صم كذا، لا يتبادر إلى ذهنك أنه هذا مجرد اعتبار شرعي لترويض العبد على العبودية محضا، وكان يمكن تحقيق ذلك من طريق آخر. لا لا لا، وإنما هذه الاعتبارات الشرعية في عالمنا ظهرت بلسان ماذا؟ الأوامر والنواهي. أما لو رجعنا إلى هذه الاعتبارات بحسب نشأة عالم الملكوت فسوف تظهر ماذا؟ فسوف تظهر بلباس حقائق أخرى. قال: نسبة الممثل إلى المثال، وأن جميع المعارف القرآنية، التفت للعبارة، وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل الذي ماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هذا يقوله في صفحة 63. يأتي إلى صفحة 64 ماذا يقول؟ يقول: إن البيانات القرآنية أمثال مضروبة لمعارفها ومقاصدها. إذن عندك مثل مضروب للتأويل، وعندك مثل مضروب لأي شيء؟ للمعارف والمقاصد. وهذا المعنى غير ما ذكرناه فيما سبق، هذا المعنى من المثال غير المعنى من المثال الذي ذكرناه ماذا؟ فيما سبق، لأنه هناك فروق كثيرة بين هذين الاصطلاحين من المثال. حتى من باب التطبيق لهذه الحقيقة ولتمييز الفرق بينهما جيدا، أذكر لكم تأييدا لهذا المعنى. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يذكر بلحاظ أحكام الجزاء مجموعة من الأحكام. أنا أشير إلى بعض هذه الأحكام من أحكام الجزاء في الآخرة، مو من أحكام الجزاء في الدنيا، من أحكام الجزاء في الآخرة. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك ماذا؟ على مستوى الطاعات ونكتب ما قدموا وآثارهم على مستوى الطاعات أيضا، مو فقط هو الذي قدموا، بعد إضافة إلى ذلك من سن سنة سيئة فله ماذا؟ فعليه وزرها ووزر من عمل بها ومن سن سنة حسنة. خب احنا بمقتضى ما ذكرنا من قوانين الجزاء الدنيوي قلنا بأن الإنسان إذا فعل فعلا فجزاؤه يرجع إلى ماذا؟ عليه. كيف يمكن أن يكون شخص آخر يفعل فعلا جزاؤه الوجودي يرجع إلى غيره؟ كيف يمكن بحسب هذه النشأة؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن جنابك تأكل أكلا ولكن رفيقك وصديقك يشبع؟ يمكن؟ محالها. نعم أنت تشبع أما رفيقك أيضا يشبع؟ لا يمكن، لأنه هذا الفعل قائم بمن؟ بك، ومستحيل أنه يؤثر في غيرك. ولكن صريح القرآن يقول يحملون أوزارهم وأوزار الذين ماذا؟ غيرهم، طبعا من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيء. لا يتبادر إلى ذهنك يعني يخفف عن أولئك، لا لا، مثل ذاك يعطى لهذا أيضا. هذا مثال. مثال آخر يقول من الحسنات، سيد الطباطبائي، من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بمقتضى الجزاء الدنيوي، خصوصا إذا ربطنا قلنا أن الجزاء أمر اعتباري له تكويني وجودي، كيف يمكن ذلك؟ وأهمها جميعا وأعجبها جميعا هذا المورد، قال ومن الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره ويجذب حسنات الغير إليه. يعني أنت تقوم بحسنة، هذه الحسنة إذا كانت عندك سيئة فتذهب إلى الغير، وإذا كانت للغير حسنة فتأتي إليك. بس في الروايات أيضا همتنا عجيب أنه مطبق هذه في مسألة الولاية، أن الإنسان إذا تولى آثارها ما هي. بس البحث القرآني ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم كما في سورة الأنفال. هذه بعض أحكام الجزاء. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم نفسه، ماذا تقول في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ينسجم مع هذا الجزاء أو لا ينسجم مع هذا الجزاء؟ ما معنى هذه الآية المباركة كما في سورة الأنعام؟ ولا تزر، تزر يعني تحمل، ولا تزر وازرة يعني نفس وازرة، نفس حملت الإثم، ولا تزر نفس وازرة وزر نفس وازرة أخرى. يعني ينتقل من وزر الآخرين إليك شيء أو لا ينتقل بمقتضى هذه الآية؟ لا ينتقل. بعد كيف تنسجم هذه الآيات مع قوله تعالى ماذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقلنا أنه هذه اللام مو بالضرورة لام المنفعة، وإنما هي لام الاختصاص تشمل ما له وما عليه معه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صحيح الله؟ إذن كيف التوفيق بين تلك الآيات التي أشرنا إليها وبين هذه الحقيقة؟ الجواب هنا كلمة واحدة، وهو أنك تقيس نشأة الآخرة بماذا؟ بنشأة الدنيا. هذه الأحكام التي ذكرناها للجزاء الدنيوي مو بالضرورة هي نفس هذه الأحكام موجودة أين؟ في الجزاء الأخرى. لكل من النشأتين أحكامها الخاصة بها. فلهذا عند عبارة قيمة سيد الطباطبائي في الجزء الثاني من الميزان صفحة 175 هكذا يقول، يقول والذي يحل به هذه العقدة، وهو أنه مرة القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن جهة أخرى يقول ماذا؟ ليميز الله الخبيث إلى آخره. إن الله تكلم مع الناس في دعوتهم وإرشادهم بلسان أنفسهم، وجرى في مخاطباته إياهم وبياناته لهم مجرى العقول الاجتماعية، يعني تكلم لهم بلسان ماذا؟ بلسان ما يفهمون. وإن لم يقل مثل لم يقل، ولكنه اللسان لسان ماذا؟ لسان ما تفهمون، لسان ما تدركون، يعني لسان المثل، وإن لم يعبر عنه مثل بالإصطلاح الأول. وتمسك بالأصول والقوانين الدائرة في عالم العبودية والمولوية، فعد نفسه مولا وواتر وواصلهم بالأمر والنهي والبعث والزجر، إلى أن يقول: وهذه طريقة القرآن في تكليمه للناس، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يتوهمه الناس أو يخيل إليهم، غير أنه شيء لا تسعه حواصلهم وحقائق لا تحيط بها أفهامهم. فلهذا ماذا فعل القرآن؟ لذلك نزل منزلة قريبة من أفق إدراكهم، لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من تأويل الكتاب. إذن هذه البيانات جميعا كلها ما هي؟ هي أمثال، يعني حقائق تمثل لنا، تبين لنا تلك الحقائق التأويلية. ثم يقول: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولكن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. على هذا الأساس بعد أتتصور بأنه أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم بعد تستطيع أن تفهم كثير من الحقائق، من قبيل ماذا؟ إذا سمعت القرآن يقول: الرحمن على العرش استوى، هذه حقيقة قرآنية، هذا مو مثل. هذا الله ليس قوله تعالى الرحمن على العرش استوى من قبيل قوله كمثل الذي استوقد نارا، ليس من هذا القبيل، ولكن هو مثل بأي اصطلاح؟ بالاصطلاح الثاني لا بالاصطلاح الأول. التفتت؟ أما إذا لم تأخذه مثلا بالإصطلاح الثاني وتجمد عليه، ماذا تكون؟ إما تلتزم بالتجسيد، وإما تلتزم بالمجازية ونحو ذلك، وهكذا هذه الوجوه التي تقرأها أنت في كتب العوام. أما إذا قلنا لا، حقيقة قرآنية، ولكنها حقيقة قرآنية مثال ماذا؟ لحقيقة في عالم الملكوت. بلي، الله سبحانه وتعالى في مرتبة من مراتب تدبير هذا العالم، هو المدبر، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولكن هذا لو أريد أن يبين لنا تلك الحقيقة التدبيرية بأي لسان تبين لنا؟ حقيقة وجودية يا أخي، كيف تبين؟ ما يمكن أن تبين إلا أن تبين بلسان ماذا؟ بلسان عربي مبين تفهمه أنت من خلال ما هو المتعارف عندك في أوساطك الاجتماعي. إذن تفهم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تفهم قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، تفهم قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وهكذا عشرات. تفهم قوله تعالى ربي أرني أنظر إليك، هذه كلها حقائق قرآنية، بل حقيقة قرآنية، ولكن حقيقة قرآنية في عالم الملكوت لها لباس آخر، وجود آخر، ولكن عندما يريد أن يبينها القرآن لابد أن يبينها بأفق يمكن لإدراكنا أن ينال ذلك الأفق. فلهذا عند ذلك نجد قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. التفت جيدا، هذا يا مثل، هذا اللي يحتاج إلى العلم، المثل المتعارف، المثل بالاصطلاح الأول، المثل بالاصطلاح الأول بيني وبين الله أنت تلقيه إلى أي إنسان. هاي الآية التي قرأناها فيما سبق في أول البحث، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذه يحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما حتى يفهم هذه الحقيقة، هذا المثل القرآني؟ أبدا لا يحتاج. القرآن الكريم عندما يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أو مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن رب، وهكذا هذه تحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما حتى يفهم هذه الأمثال. أبدا لا ضرورة لذلك. إذن إذا نظرنا إلى المثل بالإصطلاح القرآني، المثل بالإصطلاح الأول، كثير من الأمثال يمكن للإنسان أن يفهم جمها. أطرح هذه الأمثال للعرف لعموم الناس، يفهمونها أو لا يفهمونها، ولكن القرآن يقول لا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كمثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. هذاك يحتاج علم، أن الإنسان يعبر من ظاهر جنات تجري من تحتها الأنهار ليقف إلى حقيقة ما وراء ذلك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذاك الذي يحتاج إلى دقة وإلى علم حتى ينتقل من هذا الظاهر القرآني ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى تأويل، أو لا أقل يفهم تأويل القرآن بالمقدار الذي يسعه فكره وعقله. على أي الأحوال، طبعا ولا منافاتة، حتى لو قال قائل بأن هذه الآية المباركة تشمل كلا الاصطلاحين أيضا لا منافاتة، يعني هم تشمل المثل بالاصطلاح الأول وتشمل المثل ماذا بالاصطلاح الثاني، لأنه هذين المثلين ليس أحدهما في عرض الآخر، وإنما هما ماذا في طول الآخر. وقد ذكرنا في محله وذكر في علم الأصول أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان المعنيين في عرض واحد فإنه إما محال وإما على خلاف الطبع العقلائي، وإلا إذا كان أحدهما في طول الآخر فلا محذورة في أن يراد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يريد هذا ويريد ذاك. هسه بعد انت لعله يمكن الاستفادة من قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، او ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، طبعا مضمون الآيات لعله هسه تقديم وتأخير في بعض الكلمات يصير، هذا يكون ملتفت إليه. أنا مو بالضرورة أقرأ نص الآية، لعله هسه كلمة تتقدم كلمة تتأخر، مقصود مضمون هذه الآيات لعله أيضا يستفاد منها المثل بحسب الاصطلاح الثاني الذي أشرنا إليه. من هنا، من هنا التفت لي جيدا، من هنا في قبال المثل بالاصطلاح الأول، عفوا في قبال المثل بالاصطلاح الثاني، وإلا المثل بالاصطلاح الأول لا يقع فيه الخلاف، لا يختلف أحد في أن قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا لا يختلف أحد أن هذا مثل قرآني وليس حقيقة قرآنية، إنما الاختلاف يقع في أي في المثل بحسب الاصطلاح الثاني، هو الذي يكون منشأ لأي شيء. قل معي، لأي شيء يكون منشأ؟ يكون منشأ للاختلاف، أن البعض يجمد على ظاهر اللفظ فتكون الآية متشابهة. يعني عندما يسمع الرحمن على العرش استوى ويقف على ماذا؟ على ظاهر الآية، فالآية تصير متشابهة أو ما تكون متشابهة بعد. أما من تجاوز هذا الظاهر، من تجاوز بتعبير القرآن هذا الزبد ليصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. كيف يستطيع؟ بمعونة المحكم، هن أم الكتاب وأخر ماذا؟ متشابهات. من هنا تجد أنهم من؟ أن أولئك الذين في قلوبهم زيغ، أنا أذكر هذا المعنى، وأنت بعد عندما ترجع إلى الكتب المعاصرة بعد تستطيع كيف أن القرآن شخصهم جيدا. ارجع إلى الكتب المعاصرة التي تتحدث فيما يرتبط بتنزيه الله، فيما يرتبط بعصمة الأنبياء، فيما يرتبط بمقامات الأنبياء أولياء، تجد أن جل اعتمادهم على أي آيات؟ لن تجد أحد اعتمد على قوله تعالى ليس كمثله شيء وولدت له شبهة، محال. اعتمد على ماذا؟ الرحمن على العرش استوى. اعتمد على ماذا؟ ربي أرني أنظر إليك. اعتمد على ماذا؟ واستغفر لذنبك، وهكذا. إذن رجع منشأ التشابه إلى ماذا؟ إلى أن هؤلاء وقفوا على هذا الظاهر من غير أن يرجعوه إلى ماذا؟ إلى محكمه، إلى الحق الذي يستطيع أن يبينه. من هنا انقسم الناس إلى قسمين، رجوع، هذا رجوع إلى صدر الآية، من هنا انقسم الناس إلى قسمين إذا الآيات المتشابهة. بعد هذا التحقيق المطول الذي ذكرناه أنه فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويل ماذا؟ تأويل المتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم، وإلا لو أرجعوه إلى المحكم لا إشكال أنه تأويله المتشابه تأويله حق. بعد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن بهذا البيان المتقدم ما هي من أهم صفات الراسخين في العلم؟ أنهم يقفون على هذا الظاهر المتشابه أو يتجاوزونه ويعبرونه لفهم الباطن. من أهم صفات الراسخين في العلم أنهم بعد لا يقفون على قوله، على ظاهر قوله الرحمن على العرش استوى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجاء ربك والملك صفا صفا بل يداه مبسوطة، بعد لا يقفون فقط عند هذه النقطة، وإنما يتجاوزون عن ذلك بمعونة من؟ بمعونة هن أم الكتاب. إذن القرآن الكريم أنا أتصور باعتقادي أنه من أهم الأمور التي أعطاها بيد الإنسان لمعرفة أن المتكلم من الذين أوتوا من الراسخين في العلم أو ممن؟ من الذين في قلوبهم زيغ. الضابط أعطاه بيدك أنه إذا وجدته يتتبع المتشابه في القرآن فهو ممن؟ من الذين في قلوبهم زيغ. أما إذا وجدته لا، أنه يعرف المتشابه، إذا استطاع أن يرجعه إلى المحكام فطوبى له وحسن مآب، وإن لم يستطع ماذا يقول؟ يقول آمنا به كل من عند ربنا وإن لم نكن نفهم ذلك. وهذا أنت ارجعوا إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجد أنهم كانوا يقولون روايات عديدة وكثيرة مستفيضة بهذا الاتجاه، أنه إذا جاءكم علم عنا فإذا استطعتم أن تفهموه جيدا، طبعا ما لم يحيله عقل بها قرائن، ما لم يحيله عقل قرائن داخلية أيضا، إذا كان محال عقلا فاضربوا به عرض الجدار لا قيمة لذلك. أما محال عقلا بالعقل الدقها مو العقل العرفي والاجتماعي، العقل مؤاخذ بك مصطلح، مو البعض يتصور أنه هو عقل الكل، فلهذا ماذا مباشرة أن تطرح عليه مثلا يقول عقلي لا يتحمل، وكأنه الله سبحانه وتعالى جعله مركز هذا العالم أنه ما يوافق عقله فهو الحق وما يخالف عقله فهو الباطل. لا، العقل الذي يعبر عنه القرآن، العقل المنطقي، العقل الدقي، إذا كان لا يحيله العقل فإن فهمته فبها ونعمل، إن لم تفهمه فماذا قل؟ يقول أهل البيت يقول ارجعوا علمه ماذا؟ إلينا. هذا نحن قلناه لأن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا لا يحتمله لا لا إلى آخره. إذن لا يتبادر إلى ذهنك مباشرة رمي هذا الحديث، إسقاط هذا الحديث. كذلك على مستوى المعارف القرآنية سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه بنحو الإجمال في الجزء الثالث من الميزان صفحة 62. قال أن البيانات اللفظية القرآنية أمثال المعارف الحق الإلهية، لأن البيان نزل في هذه الآيات إلى سطح الأفهام العامة التي لا تدرك إلا الحسيات ولا تنال المعاني الكلية إلا في قالب الجسمانيات، ولما استلزم ذلك في إلقاء المعاني الكلية المجردة عن عوارض الأجسام والجسميات استلزم أحد محذورين، ما هما؟ إما أن الأفهام في تلقيها المعارف المرادة منها جمدت في مرتبة الحس والمحسوس فحملت ظواهر الآيات على ماذا؟ على مصادقها المادية، انقلبت الأمثال بالنسبة إلى هذه الطبقة انقلبت إلى حقائق، وهي في الواقع ما هي؟ وهي في الواقع أمثال. وطبقة أخرى وهي الطبقة غير المعصومة أيضا، مو الطبقة المعصومة، وطبقة أخرى ماذا فعلت؟ يقول وطبقة أخرى وفيه بطلان الحقائق، هذه الطبقة الأولى، وإن لم تجمد وانتقلت إلى المعاني المجردة بتجريد الأمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيادة والنقيصة، لأنه فهم معصوم أو فهم غير معصوم. فهم غير معصوم. فإذا لم يكن فهما معصوما عند ذلك بعد لا يؤمن منه الخلط ولا يؤمن منه الاشتباه، وأنت تجده في كثير من كلمات الذين يدعون أنهم من أهل المعرفة، أنهم أرادوا أن يتجاوزوا هذا الظاهر. لماذا؟ لأن يعرفوا حقائق القرآن الباطنية، فوقعوا في خلط وخبط شديدين. من هنا تتضح ضرورة أنه لا بد أن يكون هناك معرفة معصومة، يعني الحاجة إلى الإمام، لأنه هو الذي بعد لا بد أن يستطيع أن يميز لنا أن تلك الحقيقة الباطنية حق أو ليست بحق، حتى على مستوى الكشف والمكاشفات العرفانية. ومن النتائج التي انتهينا إليها، حتى إن شاء الله اليوم بعد ننتهي من هذا البحث، غدا إن شاء الله نبدأ في بحث جديد. النتائج التي انتهينا إليها إلى هنا هي كالتالي: أولا، هذه ذكرها السيد الطبرائي في صفحة 63 ونقرأها فقط للمعرفة. أولا، أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه، وذلك من جهة اشتمال الآية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتمالها. اشتمال الآية وحدها، يعني إذا قصرت النظر عليها عند ذلك تكون متشابهة، وإلا لو أرجعتها إلى المحكم فإنها تكون ماذا؟ أيضا محكمة، ولكن محكمة بالغير لا بالذات. هذا أولا. وثانيا، أن من الواجب أن يشتمل القرآن على المتشابهات. هذه حقيقة مهمة، أن وجود المتشابه في القرآن ليس أمرا تعمديا اختياريا لكلامه سبحانه وتعالى، وإنما هو أمر ضروري من لوازم وصول القرآن إلى نشأة اللسان العربي المبين. أن من الواجب أن يشتمل القرآن على المتشابهات، كما أن من الواجب، هذا مو الوجوب الشرعي ها، وإنما بيان الضرورة الواقعية، كما أن من الواجب أن يشتمل على المحكمات. هاي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة التي انتهينا إليها، أن المحكمات هن أم الكتاب، إليها ترجع المتشابهات. ولكن أي نحو من أنحاء الرجوع؟ المرؤوس أيضا يرجع إلى رئيسه. هذا معناه رجوع المتشابه إلى المحكم؟ لا، رجوع بيان. يعني إذا أردت أن تقف على مدلول المصداق الحقيقي للمتشابه، لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى المحكم. ورابعا، من هذه الحقيقة، يعني الرجوع المتشابه إلى المحكم رجوع بيان، نأخذ القاعدة القرآنية المعروفة: أن القرآن يفسر بعضه بعضا. هذه من هنا. يعني لو سألنا سائل ما هو الدليل القرآني، نعم الروايات قالت إن القرآن يشهد بعضه على بعض، ينطق بعضه ببعض، روايات موجودة، ولكن ما الدليل القرآني؟ نقول الدليل القرآني هذا الذي ذكرناه من رجوع المتشابه إلى المحكم رجوع بيان، يعني أن المتشابه لا يمكن الوقوف على بيان مصداقه الواقعي إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المحكم. وهذا معنى دقيق لرجوع لتفسير القرآن بالقرآن. من البعض إن شاء الله في البحث اللاحق الذي سوف ندخل إليه سوف نقف على معاني تفسير القرآن بالقرآن، وبما يتميز عن نظرية تفسير القرآن بالرأي، لأن البعض يحاول أن يقول أن نظرية تفسير القرآن بالقرآن هذه هي نظرية تفسير القرآن بالرأي التي نهى أهل البيت ونهى النبي الأكرم عنها صلى الله عليه وآله وسلم. لا، لابد أن نقف بعد ذلك أنه ما هو المراد من تفسير القرآن بالقرآن، وما هو المراد من تفسير القرآن بالرأي، وهو البحث اللاحق لهذا البحث. هذا خامسا. وسادسا، لابد أن يعلم أن لجميع القرآن من محكمه ومتشابهه ماذا؟ تأويل، والذي قرأناه فيما سبق، وأن نسبة هذا التأويل إلى ظاهر القرآن نسبة الممثل إلى المثال. هذا خامسا. وسادسا، أن التأويل منحصر بالله سبحانه وتعالى بالذات، ولكن هذا لا يعني أنه لا يعلمه المطهرون أيضا، للقاعدة العامة التي ذكرناها أن القرآن الكريم ما ذكر كمالا وجوديا إلا وحصره بالله أولا ثم ذكره للغير ماذا؟ بإذنه وبالغير. وتطبيقا لهذه القاعدة أيضا في المقام كذلك أن التأويل يمكن أن يعلمه المطهرون وهم راسخون في العلم. سابعا أن البيانات القرآنية أمثال مضروبة، هذا غير الأمثال الذي ذكرناه فيما سبق. وثامنا اللي هي من أهم هذه المسائل هو أن للقرآن ماذا؟ مراتب مختلفة. هذه أهم الحقائق التي انتهينا إليها فيما سبق. لا يتبادر إلى ذهنك أن للقرآن ماذا؟ مرتبة واحدة، بل للقرآن مراتب مختلفة. مرتبة منه هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم لسان عربي مبين، ومرتبة هو في أم الكتاب، أو بتعبير آخر قرآني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. مرتبة الإحكام والبساطة ومرتبة التفصيل، هذان مرتبتان للقرآن. خب، الذي يترتب على هذا بحث جيد عند السيد الطباطبائي تقريبا في صفحتين ثلاث بعد أن أوكله إلى مراجعة الإخوة، هو أنه الوقوف على كل مرتبة من مراتب هذه النشآت القرآنية له لوازم اعتقادية وعملية. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الذي وقف على المرتبة العالية للقرآن عمله سوف يكون كمن وقف على المرتبة الدانية. لا لا، هذا عمله بعد يكون من قبيل ما قاله أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أسلب نملة جلب الشعيرة فعلت أو لا أفعل؟ لماذا لا يفعل؟ ها؟ حرام شرعا؟ لا، لم يثبت في الدين الإسلامي أنه من المحرمات ذلك. فلهذا بعد كل مرتبة من مراتب العلم بالقرآن الكريم يستلزم مرتبة ماذا؟ مرتبة من الاعتقاد، ومرتبة من الخلق، ومرتبة ماذا؟ ها؟ ومرتبة من العمل. عندها تفهم قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يصف نبيه بهذا المستوى من الخلق. وهذا له آثار قيمة في الأبحاث الفقهية والأبحاث الكلامية والأبحاث ماذا؟ الأخلاقية. يعني لا يحق لك أن تسوق الناس جميعا ماذا؟ بصوت واحد. هذا بعد لا يحق لك. لكل له مرتبته وأحكامه الخاصة به. نعم، هناك أحكام مشتركة بين الجميع، يعني الحد الأدنى، هذا الموجود للجميع يعد الحد الأدنى، ولكن هذا لا ينفي أنه فوقه ماذا؟ مراتب أخرى. بعد هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق أوسع، بعد هذا نتركه إن شاء الله إلى دراسات أخرى. إن شاء الله من غد سوف ندخل في البحث الثاني أو البحث المهم، وهو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالرأي. والحمد لله رب العالمين.